أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة العبارات التي يستشهد بها المصنف رحمه الله على رد التوجيهين المتقدمين، توجيه المحقق الثاني، فتوى علمائنا المشهور منهم بالإباحة بإرادة الملك المتزلزل عليكم السلام، وتوجيه صاحب الجواهر كون محل كلامهم ونزاعهم في المعاطاة المقصود بها الإباحة. كلا هذين التوجيهين يرد عليهما بعبائر العلماء. من جملة تلك العبائر عبارة السيد ابن زهرة صاحب الغنية في كتاب الغنية، كان في صدد ذكر شرائط صحة انعقاد البيع، فذكر اعتبار التراضي ومعلومية العوضين، وذكر أيضا اشتراط الإيجاب والقبول، ثم أخذ يبين كل شرط ما الذي يحترز به عنه. فباعتبار التراضي مثلا يحترز عن العقد الواقع عن إجبار وإكراه، طبعا في عبارته أنه لا يصح مع الإجبار والإكراه إلا صورة مثلا أو مورد سنذكره لاحقا، أن الإجبار والإكراه يبطل العقد، لعله يريد المكره الذي يرضى لاحقا، باعتبار أنهم يقولون إذا أكره الإنسان على العقد ثم رضي لاحقا وأجاز يصح، لعله يريد هذا. بغض النظر عن هذا، وذكر أنه يحترز باعتبار معلومية العوضين عن موارد الجهل بهما أو بأحدهما التي يصدق عليها أنها بيع الغرر، بيع غرري أو بيع الغرر. أبيعك الكتاب بثمن، أقول بعتك الكتاب بمال، تقول قبلت، قل أي مال، كم مقداره. عدم التعيين يبطل هذا. ثم بعد ذلك، عدم التعيين عدم المعلومية، يعني لا التعيين مقابل الترديد، تعيين المقدار المعلومية يعني، والمعلومية لا تختص بالمقدار، هذا مثال، أوصاف غير أوصاف، الوزن مثلا، القيمة إلى آخر، كل هذا يدخل في المعلومية، ومن دونه يكون جهل ويكون البيع بيعا غرريا. بعد ذلك ساق هذه العبارة التي جاء بها المصنف المتن، وذكر فيها ما يحترز باشتراط الإيجاب والقبول في العقد عنه. عندما أقول يشترط الإيجاب والقبول يعني اللفظ، فعما أحترز بذلك؟ قال يحترز باعتبار الإيجاب والقبول، ويتجنب بذلك عن القول بانعقاد البيع في موردين. الأول الانعقاد بالاستدعاء، استدعاء يعني الطلب، مقصود منه المشتري مثلا يجي إلى البائع فيقول بعني هذا الثوب بألف، هذا استدعاء طلب، استدعي البيع، أطلب البيع، فيقول البائع بعتك هذا الثوب بألف ويكتفي، لا يتبعه قبول من المشتري، يكتفى بما حصل متقدما من استدعاء المشتري عن قبوله، ويقال بالانعقاد بهذا الشكل، يقول لا هذا لا ينعقد لخلوها عن الإيجاب والقبول، وإن كان فيه إيجاب فقط، يعتبر إيجاب ويعتبر قبول وليس هنا قبول، والاستدعاء لا يكون قبولا. يعني ربما حتى لو قلنا على مستوى الفتوى يجوز تقديم القبول على الإيجاب، لا يكون هذا من ألفاظ القبول التي تقدم على الإيجاب. إذن هذا مورد الاستدعاء. اعتبار الإيجاب والقبول يحصل به الاحتراز عن الانعقاد في مثله. المورد الثاني المعاطاة. أوضح المعاطاة بما تقدم في مثل عبارة الشيخ وابن إدريس، قال مثلا أن يدفع شخص مالا إلى آخر ويقول أعطني بقلا أو غير بقل، وقلت ويقول لا خصوصية له. المهم أن يفهم منه ماذا يريد. فلو فهم من المقام أنه يدفع هذا المال لقاء هذا النوع وهذا المقدار مثلا، انتهى الأمر. فكلمة ويقول لا دخل لها إلا لبيان مراده. على كل، يدفع مال إلى شخص ليدفع ذاك الآخر إليه مالا آخر معينا مثلا، هذه المعاطاة. يتبادلان المالين بهذا النحو من الفعل المجرد من الإيجاب والقبول. هنا قال أيضا باشتراط الإيجاب والقبول يتحرز عن هذا المورد، ويدل كلامي على عدم الانعقاد في مثل هذا المورد. لما؟ لخلوه بحسب الفرض عن الإيجاب والقبول الذي هو الشرط، يعني لفقد الشرط. من شرط الباع إيجاب وقبول، لا شرط هنا ولا مشروط لم يتحقق مثلا، يعني لم يتحقق في حكم الشارع لأنه لم يتحقق معناه، فلا تخلط معناه بحسب القصد. نريد أن نقول متحقق، لكن بيع عند الشارع أي مؤثر في حكم الشارع لم يتحقق، هذا المقدار نريد أن ننفي فقط. هكذا قال، وذكر هنا أن البيع لا ينعقد ولا يكون، بل تكون مجرد إباحة. بعبارة تكون مجرد إباحة يجوز معها التصرف، يحصل الرد على الكرك، لأن ظاهرها هذه الإباحة الإصطلاحية المجردة من الملك، خلافا لما قال الكركي أن المقصود من الإباحة الملك المتزلزل. لا، هذه إباحة بلا ملك، وهذا ليس بمهم، هذا واضح. الكلام كله على رد تأويل صاحب الجواهر. في سياق الكلام وتتميما للكلام لما جاء في عبارة صاحب الغنية، وقبل بيان وجه الرد ومقدمة لبيان وجه الرد على صاحب الجواهر، نقول هذا المعنى الذي ذكره استدل له اعتبار الإيجاب والقبول بحيث يبطل البيع ولا يتحقق بيع عند الشارع مثلا ولا يؤثر ولا تكون إلا إباحة. هذا ما الدليل عليه اعتبار الإيجاب والقبول؟ يقول عندي ثلاثة أدلة. الأول الإجماع، الثاني الإجماع يعني على اعتبار اللفظ، واضح؟ الثاني كون الصحة في فرض وجود اللفظ متفقا عليها، وأما مع عدم وجود اللفظ فهي محل خلاف. هذا أيضا قد تقول استدلال بالإجماع كونه متفقا عليه، وليس هكذا المقصود. بالأول دعوى انعقاد الإجماع بين العلماء على اعتبار اللفظ، يقولون يجب أن يوجد لفظ، لابد من إجابة وقبول، هذه الفتوى مجمعون عليه. الثاني بعد التنزل عن هذا ورفع اليد، أفرض ما في إجماع بهذا الشكل، نقول لكن الحكم بالصحة في فرض تحقق الإجابة والقبول كلهم يحكمون به ومتفقون عليه، وأما الحكم بالصحة في فرض الخلو من اللفظ فمحل خلاف. بعبارة أخرى القدر المتيقن صحة العقد به ما اشتمل على الإجابة والقبول، أما غيره فمختلف فيه وليس عندي دليل، مختلف فيه ولا دليل على الصحة به والتأثير. فأنا الفقير ماذا تريد أن أصنع؟ أخذ بالقدر المتيقن وأترك ذاك لعدم الاتفاق وعدم دليل غير الاتفاق على الصحة فيه. هذا الدليل، هذا التصوير الثاني للإجماع الاتفاق يشبه الاحتياط، يشبه الاحتياط، الكل يقول بكذا ويقبل مع وجود كذا، أما من دونه فليس الكل يقبلون، ويحتمل شو أنه يعتبر فطريق الاحتياط معلومة، أن أخذ بما اتفقوا عليه بما يقبله الكل مثلا، يشبه هذا الأول. لا، ابتداء إجماع على فتوى اعتبار وجود الإجاب والقبول، هذان وجهان. بحسب سوق عبارته لعل الثالث يمكن جعله متمما للثاني، لكن يمكن أيضا جعله وجها مستقلا، هو نص على كل حال ويدل، إلا أن يكون في ذهن السيد أن هذا النص ليس بمعتبر وحده بحيث يصح الاستناد إليه، ولذلك يكون متمما ومؤيدا لما نقول، مقابل أن يكون معتبرا ويصح الاستناد إليه، فحينئذ يكون وجها مستقلا. وهو الحديث الذي ورد فيه النهي عن أنواع من البيوع خالية من اللفظ، مثل بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصات، يعني الرمي بالحصات. هذه البيوع مقصود من المنابذة أن ينبذ إليه المتاع، وينبذ إليه الثمن مثلا، أن يلامس المتاع، أو أن يرمي الحصات على المتاع فيصيبه. هذه البيوع لها وجهان تفسيران، الأول أن لا يكون قبل النبذ واللمس ورمي الحصاد تعيين للمبيع. حضرت إلى دكانه، وجدت أمتعة كثيرة، أحب أن أشتري، أخذ حصاد وأرمي، فما أصابته من متاع أولا يتعين للبائع، ثانيا يكون هذا الرمي إنشاء إيجابي مثلا، أو البائع أفرض يرمي حتى يكون إنشاء إيجابي، إذا أنا رميت يكون إنشاء قبول متقدم، أي شيء كيفما كان، بغض النظر عن هذه الخصوصيات، من يجوز مثل هذا قد يجوز تقدم القبول وأكثر من ذلك. المهم أنه بهذا النبذ وبهذا الرمي أو هذا اللمس يحصل أصل تعيين المبيع وإنشاء البيع عليه. هذا نحو. النحو الثاني، نعين المبيع أولا، أقول أنظر هكذا في الأمتعة، قل يعجبني هذا الثوب، يعجبني هذا الثوب، أريد أن أشتري هذا الثوب، يقول نعم أبيعك هذا الثوب مثلا، عينا الآن برمي الحصات عليه نوجب البيع، بلمسه بنبذه إلي يوجب البيع، ينشئه. واضح الفرق؟ في الأول لم يتعين المبيع قبل العقد، ووقع العقد ما نسميه عقدا، ما هو بمنزلة العقد، على مجهول. في الثاني لا، وقع على معلوم. المقصود للسيد في العبارة عندما يقول في الدليل الثالث الحديث الدال على النهي على بيوع ليس فيها لفظ، المقصود التفسير الثاني لها، أما على التفسير الأول فهي باطلة من جهة الجهل والغرر، فضلا عن فقد اللفظ. يعني حتى لو قلنا لا يعتبر اللفظ هي باطلة من جهة الجهل والغرر ولا كلام من هذا الجهة، ولكن على التأويل والتفسير الآخر لها الذي ليس معه جهل وغرر ولا إشكال من هذه الجهة يقول حتى على هذا التفسير نفترض النهي عنها على هذا التفسير إما لحمل عليه أو أفرض لإطلاق الحديث، والنهي عن بيع الملامسة والمنابذة بإطلاقه مش بكل أشكال مثلا، فعلى هذا الثاني لا يكون النهي من جهة المجهولية لفرض التعيين، ولا يكون منشأ النهي إلا فقد اللفظ، فيصبح شاهدا ودليلا لما نقول. واضح الكلام؟ فهذه أدلة ثلاثة تمسك بها لهذه. إذا اتضح هذا من عبارته نجيء إلى تقريب المصنف لكيفية استخراج الرد على صاحب الجواهر من هذا الكلام. يقول هذا الكلام يدل على كون المقصود هي المعاطاة المقصود بها التمليك لا الإباحة كما قال صاحب الجواهر، يدل على ذلك من وجوه. فمن تلك الوجوه هو قال من وجوه ذكر وجهين، من تلك الوجوه مجموع هذه الأدلة الثلاثة. واضح؟ هذه الأدلة الثلاثة التي ذكرناها مجموعها أو كل واحد منها كاف كقرينة على ما نقول، وكلها من قبيل واحد. يعني بأي بيان؟ بعين التقريب الذي ذكرناه في كلام الشيخ وابن إدريس، أن المفروض تحقق القصد إلى البيع والتمليك وتحقق معنى البيع عرفا ومقتضي حكم الشارع بالصحة والملك والتأثير، وإنما لم يحكم بالفعل لا لعدم المقتضي سلوجود مانع أو فقد الشرط مثلا كما قلنا هناك، وبينا أن التكلم حول كون العدم بسبب المانع أو بسبب فقد الشرط إنما يناسب مورد وجود المقتضي، أما إذا لم يكن المقتضي موجودا فلا معنى لأن تقول لم يحصل الشيء لفقد الشرط أو لوجود المانع. وضربنا المثال بالنار والورقة، الورقة الرطبة إذا أشعلت نارا ولم تحترق أعلل فأقول إنما لم تحترق لوجود المانع للرطوبة، إذا أشعلت النار ولم أقرب النار إلى الورقة ولم تحصل المماسة التي هي شرط قل إنما لم تحترق لفقد الشرط المماسة. أما إذا لم يكن نار أصلا فليكن رطوبة على الورقة وليكن بطبيعة الحال لا مماسة ولا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ما في نار حتى تماس الورقة، فلا يصح أن أقول لم تحترق للرطوبة أو لعدم المماسة، بل يصح أن تقول لم تحترق لعدم المقتضي لعدم نار أصلا، هذا الذي يصح التعليل به. فانتقاله إلى التعليل بمثل فقد الشرط أو وجود المانع دليل المفروغية عن وجود المقتضي، وجود المقتضي هو عبارة أخرى عن تحقق معنى البيع. وإلا لو كان قصد التمليك والبيع غير حاصلا ليس يعاطي بيعا وتمليكا بل يعاطي إباحة، حينئذ نقول فلا تؤثر فلا يحصل بيع. لماذا؟ لا للمانع مهما كان المانع أو لعدم الشرط أيا كان الشرط، بل لأن معنى البيع غير موجود، لأن البيع غير مقصود، فكيف تريد أن يقع؟ واضح؟ هكذا كان ينبغي وهكذا كان الأولى. بينما تجده لم يعلل عدم حصول البيع بعدم قصده، بل علل بحسب الدليل الأول بالإجماع، قام على أنه لابد من لفظ حتى نحكم بالصحة. واضح؟ علل في الثاني بأن القدر المتيقن حصول الصحة فيه والتأثير فرض وجود اللفظ. علل في الثالث بأن الحديث نهى عن مثل هذا النوع من البيع، ولعل هذا الثالث أوضح، لأن هذا الحديث الآن بحسب عبارة الغنية انظر ماذا يقول: ولما ذكرنا نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاد، ويفترض أنها بيوع عرفان ومعانيها متحققة، معاني البيع فيها متحققة ومقصود البيع فيها، مع ذلك نهى عنها، يعني لجهات أخرى غير تحقق معناه ووجود المقتضي. هذا لعله يكون أوضحها، يعني مثل النص في هذا المعنى. هذا هو الوجه الأول من وجهي رد صاحب الجواهر، إذن قصد التمليك مفروض. الوجه الثاني هو أن السيد صاحب الغنية ساق الانعقاد بالاستدعاء والانعقاد بالمعاطاة في مقام نفي الانعقاد بهما والاحتراز عنهما، ساقهما على نحو واحد، يعني قال يشترط الإيجاب والقبول. لما؟ تحرزا عن القول بانعقاد البيع بالاستدعاء، وتحرزا عن القول بانعقاده في المعاطاة. هذا التحرز في الموردين بنحو واحد، ساقهما وذكرهما على نسق واحد، جمع بينهما في التحرز بمنزلة واحد. والمفروض في مورد الاستدعاء وجود قصد البيع. أما معنى الاستدعاء على ما بينته، يأتي المشتري إلى البائع فيقول: بعني ثوبك هذا بكذا، أن بعني أنشئ بيعا، أنشئ ما يقصد به التمليك، البيع لا مجرد إباحة، بعني، فيقول بيتك. هذا مقصود ومفروض بلا إشكال. فإذا كان مفروضا في مورد الاستدعاء، وقد ذكر الانعقاد بالمعاطاة مع الانعقاد بالاستدعاء في سياق واحد وبنحو واحد وتحرز عنهما بنفس هذا الشرط، فهم أن المفروض فيهما جميعا. تحقق قصد التمليك لأنه مفروض في واحد جزما، فيكون في الآخر لأنه على نحوه وعلى نسقه، وإنما الإشكال فيهما جميعا من جهة واحدة، وهي جهة فقد اللفظ، إما مطلقا كما في المعاطاة أو خصوص القبول كما في الاستدعاء. لفقد اللفظ إما مطلقا كما في المعاطاة أو خصوص القبول كما في الاستدعاء، ما في قبول في الاستدعاء، في إجابة فقط. هذا أيضا شاهد آخر، واقتصر المصنف على هذا، ولعلك إذا نظرت في العبارة تفهم وجوها أخرى تستدل منها على رد صاحب الجواهر. قال: وقال في الغنية بعد ذكر الإيجاب والقبول في إعداد شروط صحة انعقاد البيع، مثل ماذا هذه الشروط؟ كالتراضي ومعلومية العوضين. إذن أولا ذكر شروط منها التراضي والمعلومية، وفي سياقها ذكر شرط الإجابة والقبول. ثانيا وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له. فقال نحترز باعتبار تراضي عن المعاملة الفاقدة له الواقع عن إجبار وإكراه، ونحترز عن اشتراط المعلومية باشتراط معلومية عن المعاملة الفاقدة اللي فيها جهل فيهما أو في أحدهما مثل كذا وكذا وكذا، ويذكر أمثلة. بعد هذا كله قال ما هذا لفظه، يعني ذكر الشروط وبدأ يذكر عما يحترز بكل شرط. العبارة هذه هنا مضمونها ما ذكره من بيان لما يحترز عنه بذكر شرط الإجابة والقبول الذي كان قدم ذكره، قدم ذكر الإجابة والقبول كشرط، لأن يريد بهذه العبارة أن يبين عما يحترز بذكر الإجابة والقبول شرطان. فقال واعتبرنا اشترطنا حصول الإجابة والقبول تحرزا وتجنبا عن القول بانعقاد البيع موردين: واحد بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع، يعني بأن يقول المشتري بعنيه بألف فيقول بائع بعتك بألف، ويقتصران على ذلك لا يتبعه قبول من المشتري، فإنه لا ينعقد بذلك، بل لابد أن يقول المشتري بعد ذلك ما يؤدي القبول مثل اشتريت أو قبلت حتى ينعقد. هذا احتراز. واحترازا أيضا عن القول بانعقاد البيع بالمعاطاة. كيف هي المعاطاة؟ نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة نقد فيقول ويقول أعطني بقلة فيعطيه، واضح؟ فإن ذلك ليس ببيع، وإنما هو إباحة للتصرف. هذه العبارة إباحة للتصرف بها الرد على الكرك. الآن بدأ يستعرض الأدلة، يقول يدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه. هذا دليله الأول. ما المقصود بعبارة المشار إليه؟ عندما تقرأ هذه العبارة وحدها هكذا تظن أنه قبل عبارته هذه كان قد ذكر الإجماع مثلا في أول الكلام، مثلا الآن يشير إليه الإجماع المتقدم المشار إليه، وليس هكذا. بل في الغنية في صدر الكتاب ذكر مطالب من أصول الفقه تعرض فيها لمسائل مثل مسألة الإجماع، وبين وجه اعتباره على مذاقنا، وأورد عليه بحسب مباني حجيتي عند العامة. فأصبح بعد ذلك في موارد متعددة إذا أراد أن يستدل بالإجماع يقول يدل عليه الإجماع المشار إليه، يعني الذي قدمناه في صدر الكتاب. بعبارة أخرى يريد أن يقول ما ذكرناه من الإجماع ككل وأنه حجة بضوابط معينة في الفقه متحقق هنا ودال في مسألته، واضح؟ هذا المقصود بالمشار إليه. وأيضا هذا دليل ثاني، فما اعتبرناه إجابة قبول مجمع على صحة العقد به وليس على صحة أو على صحته صحة العقد بما عدا ما اعتبرناه من دون إجابة قبول دليل، محل خلاف وليس فيه دليل، محل خلاف، حتى لو لم يكن محل خلاف كان الكل مجمعا ومتفقا عليه وانتهى الأمر، وليس هكذا. الأول متفق على الصحة به، الباقي ليس هكذا. ومحل خلاف من جهة ليس متفقا عليه لأخذ به وليس عليه دليل أخذ بهذا الدليل، أو فقل ليس عليه دليل لا من اتفاق ولا من غيره. هذا دليله الثاني. ولما ذكرنا، شوف العبارة يمكن أن تجعلها تتمة، ولأجل ما ذكرنا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاد، أنه هذا جاء من ذاك. قلت يصلح في نفسي دليلا، أفرض العبارة مسوقة هكذا، قل لعله لا يرى معتبرا باستقلاله ليستند إليه مثلا، فيجعله متمما هكذا مؤيدا إلى آخره، ويكون أنه هذا الذي ورد إن كان ورد واقعا يكون من باب ما قلنا، وإن كان لعل العبارة أظهر في أنه متبن لوروده لعله، فليكن دليلا ثالثا كما شرحنا على التأويل الآخر. أي آخر؟ يعني عندما يفترض تعين البيع قبل اللمس أو النبذ أو رمي الحصاد، تعين المبيع، ويراد بأحد هذه الثلاثة إيجابه وإنشاؤه، حينئذ يكون من باب ما ليس فيه لفظ، والنهي عنه لفقد اللفظ. أما على التأويل الأول فالبطلان من جهة المجهولية، ولا ربط له بما نحن فيه، يعني لا تستطيع أن تستدل وتقول من باب المجهولية وفقد اللفظ. لماذا؟ قل القدر متيقن أنه من باب المجهولية، وهذا كاف لإبطاله والنهي عنه، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه كان ناظرا إلى جهة فقد اللفظ، لا يحرز هذا، واضح؟ فعلى التأويل الآخر يفيدني. ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشيء والنبذ له وإلقاء الحصاد بيعا موجبا أو موجبا، واضح؟ لكن بعد التعيين على هذا التأويل الآخر انتهى. فإن دلالة هذا الكلام على رد صاحب الجواهر، وأن المفروض قصد المتعاطيين التمليك، من وجوه متعددة، واحد منها هذا ظهور أدلته الثلاثة في ذلك، أن المقتضي مفروض ومعنى البيع متحقق، وإنما لم أحكم بالصحة والملك لعدم الدليل، للإجماع على اعتبار اللفظ، لنهي الوارد في النبوي، وهكذا. ومنها احتراز هذا الوجه الثاني عن المعاطات والمعاملة بالاستدعاء احترازا بنحو واحد، ساقهما معا، ذكر شرط القبول وأخرجهما جميعا على نسق واحد من دون مفاوتة بين هذا وذاك. والمفروض في مورد استدعاء وجود قصد التمليك وخروجه والاحتراز عنه فقط من حيث اللفظ، فكذلك يكون في المعاطات، يكون قصد التمليك مفروضا ويكون الاحتراز كما في صاحبه من حيث فقد اللفظ خاصة. هذا بالنسبة إلى عبارة الغنية. وقال في الكافي، مقصود كافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي من الفقهاء المتقدمين، عبارة الكافي قريبة من عبارة الغنية، فإنه علل فيها عدم انعقاد البيع وعدم حصول الملك بعدم وجود الإيجاب والقبول، هذا الذي كان ذكره قبل ذلك شرطا للبيع في سياق شروط ثمانية عدها للبيع، قال للبيع شروط ثمانية كذا وكذا، ومنها هذا الإجابة والقبول. طيب، ولو كان نقول كما قلنا، لو كان قصد البيع والتمليك غير متحقق لما كان مقتضى أصلا الحكم بالصحة، ولما ناسب حينئذ أن يعلل عدم حصول الصحة والملك وتحقق البيع بحكم الشارع بعدم اللفظ، عدم الإجابة والقبول، وكان ينبغي أن يقول لأن البيع لم يقصد أصلا، لأن معناه غير متحقق رأسا، لأن المقتضي للحكم بالبيعية وتأثير البيع غير موجود رأسا، واضح؟ كما قلنا في غيره، لكنه لم يفعل ذلك وعلل بفقد الشرط، والتعليل بفقد الشرط يفترض وجود المقتضي كما بيناه مرارا في عبارة الشيخ وابن إدريس وصاحب الغنية، وإن كنا في عبارة الشيخ جعلناه من باب وجود المانع مثلا، في غيره جعلناه من باب فقد الشرط، هذا ليس بمهم. هذا وجه. وجه الآخر الذي يمكن أن يستفاد رد صاحب الجواهر به من عبارة الحلبي شبيه بالوجه الثاني الذي ذكرناه قبل قليل في عبارة الغنية، وهو أنه في عبارة الغنية لا في عبارة لعله في عبارة السرائر في عبارة السرائر في عبارة السرائر وهو أنه ذكر ما ذكره من عدم تحقق البيع وتأثير الملك بسبب فقد الإجابة والقبول، ذكر هذا في سياق ذكر الشروط، قال يشترط في البيع أمور ثمانية كذا وكذا وكذا والإجاب والقبول، فإذا فقد الإجاب والقبول كما في المعاطات فلا بيعية ولا ملك ولا تأثير إلى آخره. مقام ذكر الشروط يفترض الفراغ عن تحقق أصل المشروط، بمعنى أن تقول لكي يؤثر البيع المفروض تحققه لابد من شروط ثمانية، فيفترض ويستبطن الفراغ عن أن البيع متحقق، وإنما الحديث من جهة شروط تأثيره. بل قلت عند التعرض لشرط من الشروط يفترض الكلام تحقق المشروط وتحقق كل الشروط الأخرى، ليقول فإذا تحقق هذا الشرط أثر، كيف يؤثر؟ لأن بقية الشروط موجودة، هكذا يكون المفروض، وإذا عدم كان ذلك كافيا في عدم التأثير، لأنه يكفي، لأن الشرط هذا المجموع ويكفي فقد أحدها ليفقد ويعدم التأثير. فمقام ذكر الشرط يفترض تحقق المشروط والفراغ عن ذلك، بل ربما يفترض تحقق كل الشروط الأخرى، فيكون معنى الكلام أن البيع مفروض ومفروغ عنه، معناه متحقق، وإنما تحدث عن شرطية القبول وأنه إذا حصلت يؤثر، يعني بعد الفراغ عن وجود سائر الشروط، وإلا لم يؤثر. ومتى يكون معنى البيع متحققا؟ كما قلنا مرارا، إذا كان قصد البيع حاصلا وقصد التمليك متوفرا. هذا هو الوجه الثاني، وبهما يرد على صاحب الجواهر أنه قال محل كلامهم ما قصد به الإباحة. وأما الرد على دعوى الكركي أن المراد بحكمهم في المعاطات بالإباحة هو الملك المتزلزل، فيحصل بقول الحلب في آخر عبارته إنه إذا حصل الإخلال ببعض هذه الشروط لم ينعقد البيع، وإن جاز التصرف ويصح معه الرجوع، يجوز التصرف لا ينعقد البيع ويجوز التصرف، وظاهره الإباحة المجردة عن الملك. قال وقال في الكافي بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية، قال ما لفظه واشتراط الإيجاب والقبول، لماذا هذا؟ لخروج البيع من دون الإيجاب والقبول، لخروج ما هو واقع من المعاملة من العقد من كذا عن حكم البيع، واضح؟ هذه الشاهد فيها من جهتين كما قلنا، أولا التعليل بفقد تعليل الخروج عن حكم البيع بفقد الإجابة والقبول، يعني المقتضي موجود، ثانيا ذكر ذلك في مقام ذكر الشرط الذي يقتضي المفروغية عن وجود المشروط، وجود ذات المشروط لا المشروط بما هو مشروط، لأن المشروط بما هو مشروط معناه وجود الشرط أيضا، لا، نحن نريد أن نقول فقد الشرط، لكن ذات المشروط موجودة. هذا الرد على صاحب الجواب، إلى أن قال: فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم، وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها. لماذا؟ تقول التراضي. هذا ليس مثل البيع الفاسد. البيع الفاسد يقول لك كتاب بدرهم، يعني إما أن تملك فتستعمل كمالك أو لا، بيع، فإذا فسد فلا شيء. هنا يقول لا، هذا على جهة التراضي، أعطيني أعطيني البقلة وخذ الدرهم، أنا راضي وأنت راضي، وهذا مفروض. لذلك قالوا بالإباحة للتراضي دون عقد البيع، فإن اختل شرط لم ينعقد ولم يستحق، وإن جاز التصرف لوجود التراضي دون عقد البيع، للتراضي يعني وجود التراضي دون عقد البيع، عدم وجود عقد البيع، ليس هذا العطف بصحيح، كأنه معطوف على مثل التصرف، وإن جاز التصرف ولكن لم يجز عقد البيع، هذا أيضا لا معنى له، لأن جاز هناك بمعنى الحكم التكليفي، جواز تكليفي، جاز التصرف دون عقد البيع، لم يجز عقد البيع تكليفا، ما معنى؟ إيه لا، بهذا المقصود، لكن أردت أن أرجع على شيء مما تقدم، لعله على محل جاز، يعني وإن جاز يعني كان الجواز متحققا للتصرف دون عقد البيع مثلا، وإن جاز التصرف يعني وإن وجد جواز التصرف، هذا محل جاز، لا على فاعل جاز اللي هو التصرف، على نفس جاز مثلا. وإن كان هناك جواز تصرف دون عقد، يعني في نوع من تأويل على كل، إلا أن يكون في العبارة شيء لم يذكر هنا، انتهى. وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية. وقال المحقق في الشرائع: محصل عبارة الشرائع أنه فرض حصول التقابض، اللي هو عبارة أخرى عن التعاطي، تقابض يعني التعاطي الفعلي، أعطى فأعطى، أو أعطى هذا أعطى ذاك وذاك أعطى الأول معا مثلا، فرض التقابض. فقال إن ذلك لا يكفي ما دام ليس هناك لفظ، واضح؟ ثم قال: وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع. كان هناك أمارات تدل على أنهما يريدان بهذا التعاطي البيع، يعني يقصدان البيع، يقصدان التمليك. فعلم من ذلك أنه يقول المعاطاة ومجرد التقابض المقصود بهما البيع والملك لا يكفي ذلك لانعقاده لفقد اللفظ، وهو المطلوب، هو المطلوب. هو قال وإن قامت الأمارات على أنه قصد البيع، نص على وجود قصد البيع والملك، واضح؟ لكن قد يقول قائل: وصحيح نص على وجود قصد البيع والملك، ولكن نص عليه بالواو الوصلية. شوف عبارته، قال: وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع، هذه الواو وصلية، وإن كان حتى ولو كان ذلك، الواو الوصلية معناها التعميم لما بعدها مع الفراغ عن وجود الحكم فيما قبلها. أقول مثلا: لا تكرم زيدا وإن نجح، يعني ماذا؟ يعني لا تكرمه إلا بينجح، ولا تكرمه وحتى إن نجح، في الفرضين أصلا. هنا كأنه يريد هذا، إذا كان تقابض من دون لفظ لم يكفي، إن لم يكن قصد بيع وتمليك كان قصد إباحة، ولم يكفي ولا يكفي وإن كان قصد إباحة في الفرضين، قصد تمليك، واضح؟ فلا يدل على أن محل الكلام والنزاع خصوص ما قصد به التمليك. قل على كل حال في الحالين لا يكفي حتى مع قصد الإباحة، فليس فيه شاهد لك. يقول مصنف لا، هذه الواو وإن كانت تستعمل للتعميم كما في ضربناه من مثال وأمثلته كثيرة، ولعلك كل يوم تستعملها بهذا المعنى 10 مرات، ولكن تستعمل أيضا بمعنى آخر، التأكيد على الفرد المحل الكلام فقط، التأكيد على الفرد الذي هو محل الكلام. يقول محل كلامي من الأصل ما قصدا به البيع والتمليك، فأقول لكم في مثله مجرد التقابض لا يكفي ما لم يكن لفظ. تقول كأنك تقول لي البيع مقصود، تمليك مقصود، ليش لا يكفي؟ قل وين كان البيع مقصودا كما هو المفروض، مع ذلك لا يكفي حتى يكون لفظا. فيقول ساقها بهذا المعنى للتأكيد على الفرد الذي هو مورد الكلام، لا للتعميم له بعد الثبوت لغيره، فيكون محل الكلام منحصرا فيما قصد به التمليك، وفيه الشاهد على رد صاحب الجواهر. ثم يقف المصنف هنا وأنا أزيدك، إن لم تجزم بهذا فلا نجزم بذاك، ويحتمل كلا الأمرين.
هنا يعمن حصول الأمانة لا يعمن وجود قصد التمليك، يعني يقول إن حصل الأمانة أو لم يحصل الأمانة على وجود قصد.
حصول الأمانة يعني وجود القصد وفهمنا وجوده، عدم حصول الأمانة يعني لم نفهم وجوده. يعني لا يريد هذا، هذا التدقيق شبيه بالتدقيق العقلي، لا يريد هذا، يريد من الأمارة ما هو طريق إلى إحراز وجود القصد، يعني كأنه قال وإن كان هناك قصد أحرز بالأمارة مثلا، يريد أنها طريق إلى إحراز القصد، فيريد القصد يعني ذا الطريق، لا نفس الأمارة، لا موضوعية للأمارة، المهم أن تحرز وجود القصد. يقول وإن وجد القصد وأحرزت وجود القصد مقابل أن لا يوجد، فلا تحرزه يعني لا يكون موجودا ولذلك لم تحرزه، أو أحرزته يعني فكان موجودا، فهذا المقصود، مجرد طريق ولا موضوعية للأمارة، حتى يكون الفروض مثلا 3، قيام الأمارة والإحراز من خلالها، وجود القصد، ولو لم تقم الأمارة ولم نحرز عدم وجود القصد رأسا، 3 مواد. لا، ليس هكذا، إحرازه يعني وجوده أو عدم وجوده، طريق محض فقط، واضح؟ هكذا. ولكن لم تقبله، بلي هذا يرجع إليك. على الأقل لا يكون الذي تقول مفهوما وظاهرا من العبارة، هذا الذي أقوله يكون محتملا، واضح؟ وإذا كان محتملا لم يثبت هذا، ويكفينا هذا المقدار. على كل أقول وقف عند هذا، ولكن نزيد عليه أنه إذا قال قائل يحتمل الوصلية بالمعنى الأول التعميم ولا يثبت هذا الذي تقول، أقول نعم يكفينا هذا، نخرب عليك، نحن لا نريد أن نستدل، أنت تريد أن تستدل على عدم حصرية محل الكلام والنزاع في فرض قصد التمليك، فتحتاج إلى إثبات التعميم لأنه لا يتم إلا على هذا. أما إذا لم يعلم أنها للتعميم أو للتأكيد على الفرض الحصري لمحل النزاع، وحصل التردد، كان القدر المتيقن من هذا أن محل النزاع مفروض فيه قصد التمليك، ولم يثبت أكثر من ذلك، لم يثبت التعميم لغيره. لذلك قال، قال المحقق رحمه الله في الشرائع: ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع. ليس المقصود وإن كانت هناك أمارات مقابل أن لا تكون أمارات، وإن كان لا، وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع، يعني وأحرز إرادة البيع وكان المفروض إرادة البيع، هذا معناه كما نفهم نحن، والمسألة مسألة لغة وعرف، فنغلبك بهذا. على كل حال انتهى بعد ما علق. الدلالة واضحة، واضح، هو فرض أن إرادة البيع موجودة، قصد البيع موجود، وفيه قال لا يكفي التعاطي لعدم إيجاب وقبول لعدم لفظ، انتهى، فتدل على المفروغية، على فرض قصد التمليك والبيع فقط. فيه إشكال أجاب عنه: وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطات لما لم يقصد به البيع. تقول هذا الذي ذكرناه من عدم الكفاية لعدم اللفظ هو فيما لم يحرز إرادة البيع ولم يقصد، وأيضا وإن أحرز وقصد، ليس من هذا الباب، بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع المفروض، أضف هذه العبارة يتضح لك المعنى، لا عبرة بقصد البيع من الفعل، هذا القصد المفروض، واضح؟ والحمد لله رب العالمين.